خلصنا بنعمة ربنا رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى والثانية. نرجع تاني لمعلمنا بولس الرسول وناخد واحدة من الرسائل القصيرة اللي يمكن ما خدناهاش بقالنا مدة طويلة. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس. تيتوس ده واحد من تلاميذ بولس الرسول. والأول نعمل مراجعة أو مقدمة عن كل رسائل بولس وتوزيعها وأفكارها، وبعدين نبتدي في أول إصحاح. بولس الرسول كتب تقريبا نص العهد الجديد، لأن أسفار العهد الجديد 27 سفر، معلمنا بولس لوحده كاتب 14 سفر. سفر يعني كتاب صغير. الـ14 رسالة اللي كتبها بولس الرسول اتكتبت في النص الثاني من القرن الأول، تقريبا من سنة 50 ميلادية لسنة 70 ميلادي، يعني بعد صعود المسيح بحوالي 20 سنة، بعد بداية الكنيسة ب20 سنة. معلمنا بولس ما هواش واحد من التلاميذ الـ12 أو الـ70 رسول اللي شافوا المسيح في حياته على الأرض، لكن زي ما انتم عارفين قصته انه كان يهودي متعصب، وكان متزعم اضطهاد المسيحيين الاوائل، وكان موكل اليه من قبل رؤساء الكهنة انه يقاوم المسيحية في كل مكان، وانه يجيب المسيحيين الهربانين من اورشليم يرجعهم اورشليم عشان يبهدلهم ويسجنهم. معلمنا بولس الرسول عرف المسيح في بداية الـ40 لما المسيح جاله في رؤيا وهو رايح دمشق وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وكان أول لقاء لي بينه وبين المسيح، وساعتها تأثر جدا وقال له: من أنت يا رب؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. قال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وفضل بولس الرسول أمين لربنا لآخر حياته، بيشهد أن المسيح هو يسوع إلى آخر حياته. فأول بشارته كان مشغول جدا أن اليهود يقبلوا الكلام، لأن هو في الأصل يهودي، وكان عاوز يقنعهم زي ما هو اقتنع أن المسيح اللي بتتكلم عنه الكتب اللي عندنا، كتب العهد القديم، هو يسوع الناصري بتاع المسيحيين. لكن اليهود كانوا بيقاوموه بشدة، وقليلين منهم اللي قبل كلامه. لكن على ايديه ربنا فتح باب للأمم، أصبح وثنيين كتير قوي بيؤمنوا على يدي بولس الرسول، فالكنيسة اعتبرته مسؤول عن الكرازة للأمم، يعني كل ما هو غير يهودي المسؤول عنه في نظر الكنيسة الأولى كان بولس الرسول. بولس الرسول استقر في مكان خدمته في بلد اسمها أنطاكيا في سوريا، وبدأ يطلع من أنطاكيا يلف في آسيا الصغرى في اليونان رحلات تبشيرية. كل رحلة تاخد 2 3 4، طلع ثلاث رحلات كبار، وبعدين في آخرهم اتسجن في أورشليم وفضل مسجون فترة طويلة، وترحل إلى روما واتحاكم في روما، وطلع أول مرة براءة، وبعدين ابتدى يلف تاني يكرز بالمسيح، فاتمسك مرة تانية ثم أعدم أو استشهد في روما في حوالي 68 ميلادي. معلمنا بولس بعت 14 رسالة، منهم 10 إلى بلاد أو مجموعات أو كنائس، وأربعة إلى شخصيات. الأربعة اللي الشخصيات 2 لتلميذه القريب قوي اللي اسمه تيموساوس، وواحدة إلى تيتوس وده تلميذ تاني، وواحدة كمان إلى فيليمون. يبقى الثلاث شخصيات اللي بعت لهم بولس الرسول تيموساوس وتيتوس وفيليمون. الباقي دي بلاد كنائس: روميا اللي هي روما، كورنثوس، أفسس، غلاطيا، فيليبي، تسالونيكي. دي بلاد كنائس، البلد كانت بتتسمى باسم البلد. أنت كتب الرسالة لتيتوس فأول رحلة تبشيرية كان بيلف في أوروبا وما كانش بيبعت رسائل. في تاني رحلة تبشيرية حصل مشاكل في بلد اسمها تسالونيكي، فاضطر يبعث لهم جواب لأنه كان ممنوع يدخل تسالونيك، حاولوا يقتلوا اليهود هناك كذا مرة. فبعت أول رسالة، الرسالة الأولى لتسالونيكي، عشان يقول لهم استحملوا الاضطهادات اللي بتيجي عليكم من اليهود، والمسيح قرب يجي ويريحنا من الغل. فأول رسالة كتبها كانت تسالونيكي الأولى. البعض بسبب شدة الاضطهاد توقع أن المسيح هيجي على طول فبطل يشتغل، أن بعت لهم رسالة تانية على طول وقال لهم لا، في علامات تسبق مجيء المسيح، وفي مسيح دجال هيجي، وفي ارتداد عظيم، واللي مش عاوز يشتغل ما ياكلش، يعني لازم تشتغلوا وتعيشوا حياتكم عادي إلى أن يأتي المسيح. فأول رسالتين كانوا تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية، يعني في بداية الخمسينات، وموضوعهم الأساسي المجيء التاني. بعد كده أثناء الرحلة التالتة قعد فترة طويلة في بلد اسمها أفسس، وبعدين راح بلد اسمها كورنثوس. في الوقت ده كان في مشاكل كتير قوي في الكنائس. في مشكلة مشهورة هيجي ذكرها في الرسالة اللي بندرسها، ان في مجموعة من اليهود اللي بقوا مسيحيين ادعوا ان كل مسيحي لازم يبقى يهودي في الاول، لازم يختتن، ودي سميناها او يسميها المفسرين بدعة التهود، يعني لزوم ان يكون المسيحي يهودي اولا. البدعة دي الكنيسة خدت منها موقف، واجتمع بولس الرسول مع بقية الاباء الرسل واقروا ان الكلام ده مش مظبوط، وان مفيش لزوم للختان كضرورة للخلاص، لكن الخلاص بعمل المسيح بالحياة المقدسة بالاسرار، وعلموا الكلام ده وسلموه، وبقى بولس بيلف بيه العالم. الا ان الفكرة نفسها نكمل وحاولوا تركزوا، معلش الزنة دي هتضايقكم، بس حاولوا تركزوا على قد ما تقدر. قلنا اول رسالتين كتبهم كانت تسالونيكي الاولى والثانية اثناء الرحلة الثانية، وموضعهم المجيء الثاني. أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة كان بعت أربع رسائل، رسالة روميا ورسالة غلاطية ورسالة كورنثوس الأولى والثانية، والموضوع الأساسي في الرسائل دي كلها كان مشاكل، أهمها مشكلة التهود. لما دخل سجن روما بعت أربع رسائل ثاني، يبقى أول رحلة بعت اثنين، ثاني رحلة بعت رسالتين، وثالث رحلة بعت أربعة، وفي سجن في روما بعت أربعة، بعت لأفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون. لما خرج من السجن الأولاني في روما كان كبر في السن، وكان عارف إن أيامه قربت، فابتدى يبعث لتلاميذه الرعاة، فهي دي المرحلة اللي كتب فيها التيموساوس وتيتوس عشان يبتدي يسلمهم الخدمة. عشان كده الرسائل دي بنسميها رسائل رعوية، رعوية يعني رسائل عن الرعاية او رسائل للرعاة. بولس كراعي او كبطرك بيسلم الاساقفة اللي التلاميذ مسؤولية الكنيسة. فرسالة تيتوس اتكتبت بعد خروجه من السجن الاول في روما، يعني حوالي سنة 63 او 64 ميلادي، وهو دخل تاني بعدها في سنتين السجن وتحاكم واستشهد حوالي 67 او 68. الرسالة دي رسالة صغيرة عبارة عن توصيات في خدمة الكنيسة. تيتوس كان يعتبر أسقف لبلد اسمها كريت، بينما تيموساوس سلموا أسقفية بلد اسمها أفسس. فكل تلاميذ بولس اللي تعرفوا بيه واتلمزوا عليه بقوا أساقفة بعد كده واستلموا زمام القيادة في الكنيسة. واللي ذاكر منكم سفر الأعمال يلاحظ الروح دي، إن التلمذة مستمرة. ربنا يسوع المسيح سلم تلاميذه، والتلاميذ مع الخدمة بقوا يسلموا أو يتلمذوا تلاميذ تانيين، والتلميذ بعد كده يبقى أسقف ويسلم تلميذ وهكذا. ويمكن ده التعبير اللي قاله ربنا يسوع المسيح: امضوا وتلمذوا جميع الأمم. فأصبح كل أسقف تلميذ للأسقف اللي قبله، اللي هو تلميذ للأسقف اللي قبله، اللي هو تلميذ لرسول من الرسل. والتلمذة معناها الواحد يشرب روح الخدمة، مش بس شوية كلام يحفظه، لا، ده بيعاشر معلمه، بيشوفه بيتكلم ازاي، بيتصرف ازاي، بيصلي ازاي، بيحل المشاكل ازاي، ايه الافكار اللي يدافع عنها، كل شيء كان يتعلموه من بعض. فالتلمذة هي اساس الحياة المسيحية. التلمذة دي ترجمت في الانجيل الى كلام عشان احنا كلنا نتلمذ عليهم من خلال الكتاب المقدس، لكن ده ما يلغيش النهاردة ان احنا كمان بنتلمذ على بعض، بنتلمذ على الناس الروحيين اللي قبلنا، وجيل يسلم جيل. وكل اب وام يعتبروا معلمين لاولادهم، واولادهم يعتبروا تلاميذ ليهم. الرسالة ثلاث اصحاحات، ممكن نقول ان الاصحاح الاولاني عن النظام في الكنيسة، الإصحاح الثاني عن التعليم في الكنيسة، الإصحاح الثالث عن السلوك. لكن طبعا هي مش متقسمة بالحرف كده، لكنها كلها توصيات لراعي عشان ازاي يقود الكنيسة، ومنها طبعا فيها أمور روحية كتير. نبتدي بالإصحاح الأولاني مع بعض. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس. بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي اؤتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله إلى تيتوس. البداية دي تعرفنا جزء من شخصية وأسلوب بولس الرسول. بولس الرسول شخص شوية في حتة فلسفة، مش بيتفلسف، لا، هو فعلا دارس فلسفة وعقله مملوء بالأفكار وغني جدا بالأفكار. من هنا تبقى تعبيراته ضخمة أو كبيرة، يعني هو عاوز يقول من بولس إلى تيتوس، لكن من بولس دي خدت ثلاث سطور، لأنه مجرد أن بيقول بولس ده مين عشان يعرف نفسه احتاج يشرح علاقته بالمسيح وعمل المسيح في خلاص البشرية، كل ده في سطرين، وبعدين دخل إلى تيتوس وهيعرف تيتوس كمان. فالأسلوب الدسم ده يتسم به بولس الفيلسوف اللي ربنا اختاره للكرازة للفلاسفة والوثنيين والعالم المتحضر في الوقت ده. وعلمنا بولس الرسول دايما يبدأ رسائله بتعريف نفسه. مش كل الأباء كانوا يعملوا كده، بس هو لأنه كان برضو دارس علم كتير كان دايما يحب يقدم نفسه في كل رسالة، ما عدا رسالة واحدة لو كان حط اسمه في الأول ما كانش حد هيقراها، كانت رسالته لليهود، لأن اليهود بيكرهوه، فما بدأهاش أبدا بكلمة بولس، بدأها بكلمة الله عشان يقروها، وفي الآخر بانت شخصيته في كلام. لكن الـ13 رسالة الباقية تبدأ بكلمة بولس بيعرف نفسه. يعني أحيانا يقول رسول وأحيانا يقول عبد، وهنا قايل عبد ورسول. طبعا كلمة عبد في واحد ساعات يعترض عليها، يقول مش احنا بقينا أولاد الله، ليه يقول عبد؟ هي الحقيقة دي ما تلغيش دي، احنا ربنا أنعم علينا بالبنوة، يعني ربنا دعانا بنين، لكن احنا ما نستاهلش، احنا في الأصل ايه؟ في الأصل عبيد. حتى ان بولس الرسول يقول عن ربنا يسوع المسيح أنه أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، يعني المسيح نفسه خد صورة عبد وبقى واحد زينا. وعشان كده بعض النبوات تتكلم عن المسيح وتقوله مرة تتكلم عليه كإله وتتكلم عنه أحيانا كعبد، ودي نحتار أحيانا في فهمها إزاي المسيح يتقال عليه كعبد. أيوة، لأنه بقى إنسان. لما الابن الضال يقول لأبوه اللي هو رمز للآب السماوي، يقول له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك، خليني بس خدام عندك. فإحنا بنفتخر أن إحنا عبيد الله، لكن هو من اتباعه يقول أنتوا ولادي، لا أعود أسميكم عبيد. إذن اسمنا الأولاني عبيد، بل أحباء أو بل أبناء. وفي العهد القديم الفكرتين موجودين. يقول إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. يعني ربنا بيخاطب الناس يقول لهم كده، لو أنا أب كويس طب فين كرامتي كأب، لو أنا سيد طب فين مخافتي كسيد. يعني اللي عاوز يعملني كسيد بهيبة ماشي كويس، اللي عاوز يعملني بكرامة كأب حلو خالص. صحيح في العهد الجديد بنركز على ربنا كأب، لأننا يعني رفعنا من مستوى العبيد إلى مستوى الأحباء والأبناء المقربين، لكن من ناحيتنا احنا نقول له رب ما نستاهلش، احنا سنظل عبيد، انت إلهنا وانت سيدنا واحنا خدامينك مهما رفعتنا. فمعلمنا بولس بيقول، يبدأ رسالته يقول بولس عبد الله. طبعا الفكرة دي احيانا بتغيب عن ذهننا ان احنا عبيد. بمعنى ايه؟ في حاجات كتيرة قوي مش من حقنا نعملها، لان العبد المفروض ما يعملش حاجة غير مزاج سيده. هي النظام كده، كلمة عبد تقول كده، ان السيد له حق عندك. فكون الواحد يتذكر انه عبد معناه انه ما بيعملش غير اللي يرضي سيده، معناه انه ملك لسيده يعمل فيه اللي هو عاوزه. فنحن كعبيد نقدم حريتنا لله ونقول له احنا عبيدك يا رب، احنا مش بنهرب من كده، بالعكس يا ريت تجعلنا كأحد أجرائك ولا تسيبناش عبيد للخطيئة. والإنسان إما عبد لله أو عبد للشيطان. في الحقيقة الناس بتتصور إن إحنا مش عبيد، لكن ربنا يسوع قال كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة. وعشان كده بولس الرسول في أحد رسائله يقول كما قدمتم أعضاءكم آلات إثم للخطية، تعالوا قدموا أعضاءكم آلات بر، وقدموا أجسادكم كعبيد لله. فمعلمنا بولس بيبدأ ببولس عبد الله ورسول يسوع المسيح. كلمة رسول طبعا مش أي واحد خد اللقب ده، وكان دايما معلمنا بولس بيدافع عن رسوليته لأنه هو رسول بدعوة خاصة. يعني التلاميذ الأوائل المسيح انتخابهم عملهم رسل، الرسل الاثناشر. أما بولس فدعي كرسول بدعوة خاصة جدا، بظهور خاص من المسيح، باختيار خاص، جه بعد سنوات طويلة من بداية الكنيسة، لكن خد نفس اللقب بتاع الأباء الرسل. فكان فرحان قوي باختيار ربنا ليه وبهذا اللقب. رسول ليه؟ ايه الرسالة اللي شايلها الرسول؟ ايه الغرض اللي عايش عشانه؟ رسول يسوع المسيح لأجل ايمان مختار الله. يعني شغلانة بولس الرسول اللي بيذكرها في بداية كلامه، انا رسول عشان الناس تقبل الايمان. رسالته ان يعطي او ينقل الايمان لكل المختارين. والمختارين دي برضو بتحير شوي. المختارين معناها ايه؟ الذي يقبل الايمان ويؤمن بربنا يسوع المسيح ويتعمد، دخل تحت اختيار الله، يعني صار مختارا او انكشف لنا انه من المختارين. ليه؟ لانه ربنا سبق وعرف كل واحد هيختار ايه وهيقبل ايه. على اساس اختيارك ربنا بيختارك.
يعني انت بتقبل كلام ربنا، فربنا يقول خلاص انا مختار فلان، فلان عجبني، فلان يستاهل السماء. على اي اساس يا رب بتختار؟ اصل انا شفت انه سبقت وعرفت انه قبل دعوتي، سبقت الزمن وشفت انه تجاوب مع كلمة ربنا، سبقت وشفت انه قبل التوبة ورجع لربنا وحبني ومسك فيا، فانا اخترت. وفكرة الاختيار بتفرحنا، ليه؟ اننا كلنا طول ما احنا بننادي ربنا وبنكلمه يبقى مختارين، وكلمة مختارين دي تدينا احساس بالتميز، ان ربنا اختارنا لدخول السماء، حاجة تفرح. يعني الواحد لما يختاروا المنصب او مكانه لازم يكون مبسوط. كم وكم ان الواحد يكون مختار انه يورث الابدية مع المسيح، انه يحضر اللي سماه يوحنا في الرؤية عشاء عرس الخروف، يحضر حفلة ابن الملك، حفلة تبدأ ولا تنتهي في الملكوت، كرامة كبيرة قوي. من هنا الانسان المسيحي فرحان جدا باختياره وعاوز يدافع عن اختياره لاخر لحظة في عمره. عشان كده شفنا كلمة جميلة في رسالة بطرس في الاخر لما بيقول ايه، يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني ربنا يثبت دعوتك لحسن الدعوة تروح منك، ويثبت اختيارك لحسن الاختيار يروح منك. كلمة مختارين احيانا البعض بيفهمها غلط او يسيء فهمها ويقول طالما انا مختار يبقى خلاص مش مطلوب مني حاجة، انا كده كده لازم ادخل السماء، انا مهما حصل مش هتروح مني السماء لان ربنا اختارني. الحقيقة ربنا اختارني على اساس رد فعلي. لو رد فعلي لربنا اتغير الاختيار ده يبطل. لو انا بطلت اتجاوب مع نعمة ربنا واقبل دعوته يبقى السكة اللي مشيتها هرجعها وهسيب ربنا. وطبعا في تاريخ الكتاب وعلاقات الله مع البشر شفنا ناس اختارهم وما كملوش، واشهرهم يهوذا الاسخريوطي. الم يكن يهوذا مختارا ضمن الاثني عشر؟ كان مختار وعمل معجزات ولف مع المسيح وشاف عجائب لكن ما كملش. شاول الملك مش كان ربنا مختاره؟ بس برضه ما كملش. الحاجات دي تخلي الواحد يخاف على نفسه. يفرح بالاختيار ويبقى فرحان ان ربنا سبق واختاره، لكن يقول له يا رب خلي دعوتي دايما ثابته، ثبت اختياري، خليني دايما ليا نعمه في عينيك، ما تسيبش الايام تفصلني عنك ابدا، ما تسيبش كسلي ودلعي وتهاوني وتقصيراتي وخطاياي تضيع الاختيار مني، خليني مختار لاخر نفس. يبقى الواحد بيطلب من ربنا انه يحفظ الاختيار. رسول يسوع المسيح لاجل ايمان مختار الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى. كلمة الحق في الإنجيل مقصود بها الحقيقة، وكلمة الحقيقة مقصود بها معرفة الله ومعرفة كل ما يرتبط بالله وعمله. عشان كده تلاحظوا ان قانون الإيمان بتاعنا اول كلمة فيه ايه؟ بالحقيقة. هذه هي الحقيقة، نؤمن بإله واحد الله الأب ضبط، هي دي الحقيقة. فقانون الإيمان يبدأ بكلمة الحق. وربنا يسوع لما كان يكلم كتير ما يقول الحق الحق أقول لك، إذن بيعلن حقيقة، والحقيقة دي تدخل في إيماننا. فبيقول بولس الرسول أنا رسول لمعرفة الحق، يعني أنا ربنا يسوع بعثني عشان أوصل للناس الحقيقة. طب إيه الحقيقة دي؟ ما كل واحد جه في التاريخ ادعى أنه يعرف حقيقة ويقول الحقيقة. الحقيقة المسيحية ليست معلومات نظرية ولا أفكار عن إله غير منظور، وإنما يقول عنها إيه؟ معرفة الحق الذي هو حسب التقوى. الحتة دي مهمة. الحقيقة أو معرفة الله في المسيحية مش واحد بيقرأ كتاب، مش معلومات تسمعها من حد أو تدرسها. الحقيقة في الفكر المسيحي هي خبرة مع الله نفسه، هي تقوى. يعني ايه؟ يعني اللي عرفوا الحقيقة هم الأتقياء اللي حبوا ربنا وانشغلوا بيه وكلموه وصلوا له كتير وارتبطوا بيه جدا، هم دول اللي بيسألهم عن ربنا، هم دول اللي عرفوا الحقيقة. إذن الحق الذي هو حسب التقوى مقصود به اللاهوت المبني عن اختبار روحانية. بمعنى ايه؟ لدرجة واحد من القديسين تكاثر وقال انت تصلي إذن انت لاهوتي. يعني ايه؟ طول ما انت بتصلي يبقى تعرف اللاهوت. بمعنى ايه؟ مش هتقف توعظ عن اللاهوت وتقول كلام محاضرة، لا، لكنك تعرف الله، بدل بتكلمه يبقى تعرفه. للأسف في بعض اللاهوتيين ما يعرفوش ربنا، يعرفوا موضوع اسمه ربنا بس ما يعرفوش شخص اسمه ربنا. وفي بعض البسطاء يعرفوا شخص اسمه ربنا بس ما يعرفوش موضوع اسمه ربنا. في ناس بسيطة جدا في إيمانها لكن حياتها كلها صلاة وصوم، وارتباطهم بربنا أقوى من ارتباطهم بأي شخص في الدنيا. دول هم اللي يعرفوا الحقيقة التي بحسب التقوى، دول أقرب ناس لربنا. عشان كده المسيح قال الأطفال أقرب من أي حد. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلمتها للأطفال. طب إيه فرق الحكماء عن الأطفال؟ الحكماء مخهم بيشتغل على طول، أما الأطفال قلبهم بيشتغل أكتر. الأطفال يتعلقوا بالشخص من غير ما يعرفوا معلومات كتير عنه، الحكيم والفهيم يقعد يعرف معلومات ويسيب قلبه كده مش راضي يتحرك. فنحن لا نريد أن نعرف عن الله ولكننا نريد أن نعرف الله. احنا مش عاوزين نتكلم عن ربنا، احنا عاوزين نتكلم مع ربنا. احنا مش عاوزين حياتنا تروح نجمع معلومات عن الله وحقيقة الله، عاوزين ندخل في علاقة حقيقية مع الله. عشان لما تقول اعرف ربنا تقول اعرفه زي ما بعرف اي شخص واكتر. عشان كده كلمة معرفة الله تقريبا تساوي كلمة محبة الله في الكتاب. اللي يحب ربنا يعرف ربنا، واللي ما بيحبش ربنا لو أرى كل الكتب عن ربنا يبقى لسه ما بيعرفش ربنا. لأن الله إله محبة، تعرفه بالمحبة وتعرفه بالاختبار وتعرفه بالعشر. هو ده اللي بولس بيقوله، معرفة الحقيقة أو الحق الذي بحسب التقوى. يعني يلا خليكوا أتقياء عشان تعرفوا الحقيقة فعلا. كلما ازداد الإنسان روحانية تقوى كلما ازداد معرفة بالله. لكن كلما كان مخه شغال بس وقلبه ما بيشتغلش كلما معرفته ممكن تنحرف. اللي خلى فيها ارتقاط وبدع، يعني افكار غلط تدخل على الايمان، ان المعرفة لم تكن حسب التقوى. يعني ايه اللي يخلي واحد يطلع افكار غلط ويضلل الكنيسة في فترة؟ هذه المعرفة عمرها ما كانت حسب التقوى. لأن الشخص التقي يتعلم الخضوع في اتضاع في حياته، ربنا قريب منه، بيسمع صوت ربنا صح، مش بيغش نفسه ولا بيغش الناس. لكن البعيد عن التقوى يخدع نفسه ويخدع الناس، واسمها معرفة في الآخر. رسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختار الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى على رجاء الحياة الأبدية. معلش أنا مطول في المقدمة، فرصة نقول كذا فكرة. بولس الرسول عبد ورسول، وشغلته يقدم لنا الإيمان ويقدم لنا معرفة الله بحسب التقوى. كل ده ليه؟ على رجاء الحياة الأبدية. يعني عاوزنا نعرف الكلام ده ليه يا بولس؟ عاوز كل الناس تؤمن بربنا يسوع المسيح ليه؟ عشان في أبدية، عشان في حياة أخرى. لنا رجاء في حياة أخرى تنتظرنا، والحياة الأخرى ملهاش سكة إلا ربنا يسوع المسيح. فشغلته يقدم المسيح على رجاء الحياة الأبدية. عشان كده الخادم الشاطر أو الرسول الشاطر الأبدية واضحة جدا قدام عينه، فبيستخسر كل واحد يقابله إنه ما يعرفش المسيح لأنه هيضيع الأبدية. فيقول أنا رسول على رجاء الحياة الأبدية. حتى لما كان يتحاكم يقول لهم أنا بتحاكم على رجاء قيامة الأموات، يعني أنا بتحاكم ومش خايف، حاكموني موتوني، أنا مستني حياة أخرى ولي رجاء في حياة أخرى غير الأرض دي. ويجي في حتة تانية يقول لو كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. لو كان رجاءنا ان احنا نعيش لنا يومين على الارض كويسين يبقى احنا اشقى الناس، يبقى غشينا نفسنا وبهدلنا نفسنا وضيعنا كل حاجة. لكن لنا رجاء في الحياة الابدية اللي تخلينا نجاهد ونتعب ونمسك في ربنا ونحتمل الاضطهادات. على رجاء الحياة الابدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب. ساعات واحد يقول ما انا غصب عني مش شايف الابدية، بتكلمونا عن حاجات غيبيات، فين الابدية؟ ولو واحد حلم وشاف السماء طب انا صدقه على اي اساس؟ في اساس اهم من الاحلام، الاساس اللي تخليك تصدق ان الله منزه عن الكذب. يعني ايه؟ كام وعد ربنا وعده وطلع صح؟ طب لما يوعدنا بالأبدية نشك ليه؟ يعني انت ليك واحد صديقك وعدك وعود كتيرة ومفيش مرة خلى بيك، يوم ما يوعدك بحاجة مستقبلية تشك ولا تثق؟ بناء على خبراتك اللي فاتت انه ولا مرة خلى بيك، كل مرة كان وعده صادق، ايه اللي خليك تشك في الوعد الجديد؟ نحن نثق بالله لأنه لم يخزينا في وعد واحد، وعدنا يجي من السماء للأرض جه، وعدنا يموت مات من أجلنا، وعدنا يقوم من الموت قام من الموت، وعدنا يصعد للسماء صعد للسماء، وعد يعطينا روحه ادانا روحه، وعد يدينا آيات ومعجزات ادانا آيات ومعجزات، وعد يدينا رعاة وخدام ادانا رعاة وخدام، وعد يرعانا طول ايام حياتنا على الارض بيرعانا كل يوم. طب لما يقول لنا بحضر لكم السماء ثم اتي واخذكم الي، نقول له لا دي مش شايفينها، دي مش مسكنها في ايدينا، اصله يمكن ليه؟ مش كل الوعود مشيت؟ مش كل اللي قاله عمله؟ هو عشان بيوعد وعد كبير تستكتروا على ربنا. الله منزه عن الكذب، يعني ايه؟ يعني حاشا لله الا يلتزم بوعده. ان كنا غير امناء هو يبقى امينا، فنحن نفرح بوعد الله لانه صادق. دي ثقتنا في الله اللي نعرفه بالتقوى. اللي يعرف ربنا بالتقوى يعني اللي له عشره طويله مع ربنا يقول لا يمكن ربنا يخلف وعده. اللي وعد جاي على السحاب لازم يجي على السحاب، واللي وعد انه بيحضر لنا مكان في السماء لازم يكون بيحضر المكان. على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، يعني من زمان جدا وربنا بيحضر الحياة الأبدية. تعبير غريب يقوله بولس هنا لتلميذه تيتوس بقى الكبار مع بعض، يقول له عارف وعد الأبدية ده من قبل الأزمنة الأزلية، يعني خطة ربنا أن الإنسان يعيش معاه للأبد ويورث معاه الحياة الأبدية دي خطة محكمة من قبل ما الإنسان يتعمل. هو أنت فاكر في حاجة بتجد على ربنا؟ ده ربنا من قبل ما يخلق آدم عارف أن آدم هيخونه ودبر أنه يجي يفديه ويخلص كل أولاده ويحضر لهم السماء ثم يأتي في آخر الأيام في مجده ونورث كلنا الأبدية وتستمر إلى نهاية الدهور. من قبل الأزمنة الأزلية والخطة دي محكمة والخطة دي مترتبة. فالذي وعد هو أمين لأن وعده صادق من قبل الأزمنة الأزلية. وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة، يعني هذا الوعد وهذا الوضوح وتدبير الله لخلاص البشرية ما كانش واضح في الأول، كانتش الناس فهمان. أو كانت الناس عايشة بتموت ومش عارفة يحصل إيه. بعض الناس كانت بتقول ليه ربنا سيبنا كده، طب اللي بيحبنا سيبنا نموت وخلاص. لكن ربنا كل حاجة كان ليها وقت، ثم أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة. جه المسيح يعلن لنا الخبر اليقين، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أعلن وأظهر كلمته في أوقاتها الخاصة. كل شيء عند ربنا له وقت. مجيئه على الأرض كان له وقت، فداءه وصليبه كان له وقت، مجيئه الثاني له وقت. ده الأنبياء انتظروا مجيء المسيح على الأرض آلاف السنين، وكانوا بيستعجلوا برضو ويستغربوا يقولوا هو تأخر ليه؟ وتأخر 100 و200 و300 و1000 و2000 ثم أتى المسيح على الأرض. وإحنا دلوقتي بنقول فين المسيح ما جاش ليه؟ اتأخر ليه؟ أيوه وماله، هو تأخر بخطة بتدبير، لكن هيجي برضو وسيتم كل كلامه لأنه منزه عن الكذب. وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة. يعني إيه؟ يعني كلمة ربنا جت في وقتها اللي هو محدده، وبالكرازة هذه الكلمة تنتشر عشان كل الناس تعرف أنت أنا عليه. يعني ربنا ائتمني على الكرازة. عشان كده إن كنا نقول الكارز الأول هو بولس الرسول، في فكر الكنيسة دايما أول وأكبر كارز في تاريخ الكنيسة هو بولس، لأنه أؤتمن. يعني اداله هذه الأمانة، قال له أنت يا بولس مسؤول تنقل الكلام ده لكل العالم. عشان كده في رسالته لرومية في أول الصح يقول أنا مديون لكل الناس، أنا مديون أن أنا أوصل الرسالة لكل واحد، للكويس وللوحش ولليهودي ولليوناني وللبربري وللسكيثي وكل الفئات بحسب أمر مخلصنا الله، لأن ربنا أمرني أوصل الرسالة وأنا لازم أوصلها لكل أحد. إلى تيتوس، وصلنا أخيرا للمخاطب. كل ده بولس بيعرف نفسه، فما تتخضوش دي طريقته يعني. فلما عرف نفسه ما يقدرش يجيب سيرة ربنا وما يحكيش عن ربنا، برضو دي قلوها واضحة في سمات كتابات بولس الرسول، إن لما يجي اسم ربنا يسوع المسيح ما يعديهوش كده، لازم اما يعطيه المجد او يتكلم عنه شوي. يعني تلاحظوا في الكلام هنا بولس وهو بيعرف نفسه اتكلم عن نفسه اكتر ولا على المسيح وعمله اكتر؟ على المسيح وعمله. طب ده انت بتعرف نفسك. ايوه وانا ايه يعني؟ ما انا رسول المسيح الا عمل وعمل وعمل. طب وانت؟ انا ما انا، ده النعمة الله العاملة فيه، انا مش مهم، المسيح هو المهم. فهو بيعرف نفسه كل الكلام على المسيح. طب وانت ايه؟ انا عبد، عبد الله ورسول يسوع المسيح. الى تيتوس الابن الصريح حسب الايمان المشترك. الصريح مقصود بيها اللي ايمانه مستقيم، او اللي ايمانه صادق، او الابن الذي يشهد بالايمان في كل مكان. لان في واحد عنده ايمان بس مش بيصرح بيه، بيحاول يغطي عليه، يخفيه، يخجل منه. أما تيتوس فلم يكن يخجل من إيمانه، وكان إيمانه مستقيم. ويقول تعبير جميل، حسب الإيمان المشترك. الإيمان اللي يجمعنا كلنا اسمه إيمان مشترك. ليه؟ أنت تؤمن بربنا يسوع المسيح وأنا أؤمن بربنا يسوع المسيح، أنت تؤمن بالحياة الأبدية وأنا أؤمن بالحياة الأبدية. الإيمان اللي عندي وعندك إيمان مشترك أشركنا الله فيه، عشان هو ده اللي بيدخلنا السماء. إيمان واحد، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلص. عشان كده تلاحظوا بالذات قانون الإيمان الكنيسة تحب تقوله إيه؟ بصوت واحد كل الشعب يهتف ويقولوا مع بعض بالحقيقة نؤمن، أو أؤمن بس تتقال بصوت واحد، عشان يبقى كل واحد بيشارك أخوه نفس الإيمان. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلص. أحلى دعاوي تلاقوها من معلمنا بولس الرسول. لما تيجي تدعي الواحد ما تدعيلوش بالفلوس، صدقني حتى مش لازم تدعيله بالصح، في حاجات أثمن من كده. في حاجة اسمها نعمة ربنا. نعمة ربنا دي الصحة والفلوس والعيال والخير كل ده جواها، لكن فيما هو أهم نعمة ربنا، أن يكون عنده نعمة من الله أو يجد نعمة في عيني الله، يعني يبقى له نصيب في الملكوت. ورحمة، تدعي للواحد بالرحمة. احنا مش بندعي للرحمة لمن انتقلوا بس، لا، احنا بنقول يا رب ارحم اللي عايش واللي سبق، ارحم الكل. فانت لما تدعي الواحد قول يا رب ارحمه، ارحمه مش لازم يكون ساب الدنيا، بس قولها في سرك لا يزعل منك. لكن وماله لما تقول يا رب ارحمه، ارحمه لانه بعيد عنك، ارحمه لانه مش شايف الحقيقة، ارحمه لانه عايش في فساد، ارحمه لانه في تجارب صعبة. وسلام، طبعا ما اجمل الكلمة دي وما اندرها، سلام. ادعي للناس كلها بالسلام، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلص. واحد يقول هو بيفسر ربنا ليه؟ ما كفاية من الله الآب. أي والله الآب والله الابن ما واحد. زعلان ليه؟ نحن الآن نعرف الله الآب من خلال ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. من رآني قد رأى الآب، نقول باسم الآب والابن والروح القدس. وكل عطية هي من الله الآب خلال الله الابن ربنا يسوع المسيح، لأن المسيح إلى حق من إلى حق. حتى لو الأمور دي تبدو بالعقل عثرة الفهم، ولكن لأن ربنا قدم نفسه كده نقول له خلاص يا رب اللي أنت تقوله نقبله. في حاجات أعلى من عقلنا البشري طبعا، شخص الله، جوهر الله، داخل الله، هيبقى يعني محدود زي عقلنا المحدود؟ إن كان هو بيقول كده خلاص يبقى كده نقبلها بالتضاع وبإيمان، ولكنها ليست ضد العقل. من أجل هذا تركتك في كريت. هيدخل على غرض الرسالة، ودي برضو من عادات بولس الرسول، يقول الكاتب ثم المرسل إليه إن كان ناس أو شخص، ثم غرض الرسالة داخل سياق الكلام. من أجل هذا تركتك، من أجل أنك أنت ابن صريح في الإيمان وأنا واثق فيك، تركتك في كريت. كريت اللي هي جزيرة كريت اللي ما زالت موجودة في البحر المتوسط دلوقتي، جزيرة صغيرة كان بولس بيلف عليها أو ضمن البلاد اللي عدى عليها وكرس فيها. فبولس وتيتوس وصلوا للبلد دي، ده بعد خروجه من سجن روما، وبعدين سابوا يكمل الخدمة ودخل هو على آسيا الصغرى. ودي كانت طريقة بولس الرسول، يبتدي في بلد وبعدين يسيب تلاميذه يكملوا الخدمة وراه، يأسسوا الخدمة أكتر، ممكن يرشموا كهنة، يطمنوا على سلامة التعليم، لكن البذرة الأولى بسبب قوته الروحية وجمال تعليمه كان هو غالبا اللي بيحطها. فبيقول من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. هنقف عند الآية دي. إذا معلمنا بولس كان موكل القديس تيتوس أنه يكمل ترتيب الأمور الناقصة، دي برضه تعلمنا حاجة في حياة بولس الرسول، أنه كان شخص ما عرفش يشتغل لوحده، دايما يشتغل مع فريق، وعارف قيمة كل واحد من تلاميذه، ولما يجي ذكر حد من تلاميذه يرفعه جدا ويمجده ويحسس كل الناس ان تلميذه ده يعني زي وحسن. ودي اللي كانت بتدي نوع من القوة والانتشار السريع، انه مش بيعمل كل حاجة لوحده، بيعمل كل حاجة من خلال مجموع الكنيسة ومن خلال تلاميذه، ويبقى عنده ثقة في كل خادم ان ربنا زي ما بيشتغل بيا هيشتغل بيك. وان كنت انا نفعت كبولس الرسول وانا اساسا شاول الطرسوسي، يبقى انت بالاول هتنفع وتبقى احسن مني. هذا الاتضاع كان يميز بولس في خدمته، فعشان كده كان له تلاميذ كتير قوي واساقفه كتير قوي طلعوا من تحت ايديه. تكمل ترتيب الامور الناقصه، اذا الرساله دي هيكون فيها نوع من التوصيات الطقسيه والنظاميه، عشان كده دي من احلى الرسائل في الطقس. يعني ايه؟ بيرتب. كلمه طقس يعني ترتيب، كلمه طقس يعني نظام. لما نقول طقس يوم سبت النور يعني نظام يوم سبت النور ايه. فبيقول ترتيب الأمور النقصة أنا سبتك تكمله وتقيم في كل مدينة شيوخ. هنا كلمة شيوخ ترجمتها مش دقيقة، حسب النص اليوناني مقصود بها كهن أو قصوص أو أسقف، بمعنى هم أيا كانت الرتبة لكن الرعاة المطلوبين كما أوصيتك. برضو دي علامة أخرى أن تلاميذ بولس كان عندهم نفس الروح، مش التلميذ يقعد في البلد على طول، لا هو يتلمذ شوية كهنة وهم يبقوا مسؤولين عن الخدمة وهو يطلع البلد اللي بعدها ويبقى يشقر عليهم كل شوي. وده سر الانتشار السريع للمسيحية في القرن الأول، ان كان ربنا يدي نعمة بسرعة يبقى في صف تاني وصف تالت، فتلاقي الكنيسة انتشرت بسرعة. نكتفي بهذا.